هذا أيها الإخوة هو الشريط 25 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام،
وهذا هو الواقع أن الغالب في النساء أن يحضن كل شهر مرة. ويدل لذلك أن الله جعل عدة المطلقة التي تحيض 3 حيض، وعدة من لا تحيض 3 أشهر. وهذا يدل على أن الحيض يأتي النساء في كل شهر. ومن فوائد هذا الحديث أن المستحاضة مخيرة بين أمرين: إما أن تعتزل عند انتهاء الحيض حكما، متى يكون هذا؟ إذا مر 6 أيام أو 7، ثم تتوضأ لكل صلاة. وإما أن تغتسل لكل صلاة، ولكن فيما إذا طلبت منها أن تغتسل لكل صلاة ينبغي لها أن ترفخ بنفسها، وذلك بأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. ما هو ممكن؟ إن الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام. نعم، هذا ليس بشيء حتى يوجد الحيض السائل.
وحتى لو كان له رائحة
أي نعم حتى لو كان سيء نعم سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. نعم نعم إلا إذا تجاوز 15 يوم، لكن إذا ما شغل إلا إذا تجاوز 15 يوم ما لم يكن مضطردا. يعني بعض النساء تحيض حيضا مضطرد 17 يوم، هذا يكون حيضا. لا ما يكون ما كله مضطرد إلا إذا كان كما قلت لك إذا كان غير مضطر. لأن المرأة ناقصة الدين لتركها الصلاة، ونقصان المرأة إذا حصل يكون على النفس من الرجل. والشهر 30 يوما، فإذا زاد على 15 يوم تبين أنه زائد عن الحيض الأخير. لا لا قد تقبل، يعني إذا اضطرت أحد المرأة فلا تقبل، فعلى قولك أنا أقول 15 يوما يكون الثالث والسابع عشر الحيض، فهذا هو الفرق.
ولم
يتبدأ ما هذا مضطر، هذه عادة.
إذا كان
15 إذا زاد على 15 مضطردا فواحد.
بارك الله
هذا قاله الأطباء المشهورين وهو محمد البار عروف أنه طبيب خصوصا من أفعال الخمس. نعم إذا كان عارف 10 أيام. نعم
ثم توقف يوما.
نعم
هو
أن تنزل في المدة الحيض الحيض حتى على المذهب يبان الحيض. نعم يا خليل. ايش؟ اي نعم. هذه تتبع الدم. اذا زاد فهو حيض واذا نقص فهو طهور. نشاكل الحيض يا اخواني ما تنفع. وحدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله ان شيخ يدرس طلابه واتى اليهم بهذا التفاصيل والمتحيره فقال احد الطلبه احسن الله اليك يا شيخ نحن قد عافانا الله من الحيض فدعنا منه لكن هذا ما وصل لان وان كان عافانا منه لكن لنا تعلق به اليس كذلك لا بد ان الى يوم الدين. سبق لنا ان المستحاضه ان كان لها عاده جلست فان لم يكن لها عاده عملت بالتمييز فان لم يكن لها تمييز عملت بعاده غالب النساء 6 ايام او 7. فما حكمها اذا جلست هذا الجلوس بعد هذا الجلوس ماذا تصنع؟ في هذه الاحاديث بينت فماذا تصنع؟ علموا يعني بعد مضي مدة على تحكمنا بأنها حلقة غسل وجوبا ثم تغتسل وتجمع بين الظهرين والعشاءين وتغتسل ثلاث مرات. طيب أيهما أعجب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني الثاني أعجب إليه أنها تغتسل. نعم ما شرحنا من هذا الحديث ها؟ من فوائد الحديث فقط إن شاء الله نبدأ من الآن بيان صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم حيث كانت قالت حملة كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة ولقد قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين قال ذلك حين قالت أم سليم يا رسول الله هل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هرأت الماء. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل البناء على ما كان معروفا بمعنى أن الدم الأصل فيه أنه حيض ولهذا قال استحاض حيضة كثيرة شديدة ولم تقل استحاضة قال حيضة لأنها بنت على إيش؟ على الأصل أنها حيض ولهذا كانت لا تصلي رضي الله عنها وسيأتي بيان الفائدة التي تستنبط من هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن مرجع الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفتاء يعني لا يحاولون أن يجتهدوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم حيا بينهم ويترتب على هذه الفائدة أن المرجع بالنسبة إلينا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والكتاب من المصير إلى سنة الرسول. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيطان قد يسلط على الإنسان تسليطا حسيا. نعم بقوله إنما هي رغبة من الشيطان وهذا واقع الشيطان قد يؤثر على الإنسان تأثيرا حسيا كما في فعله في الإنسان إلى الولادة فإن المولود إذا سقط خرج فإن الشيطان يطعنه في خاطرته ولهذا يبكي وكذلك أيضا من التسلط الحسي إلقاء الخيالات في قلب الإنسان وأحيانا في بصره يرى ويشاهد أشياء لا حقيقة لها من أجل أن يدخل عليه الروح
والخوف والحزن. وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. والآية التي سقطها الآن تدل على أن الشيطان قد يباشر عدية الإنس وقد يسلط أعداءه على عديته، لأن الذين يتناجون ليسهم الشياطين، هم بنو آدم لكن يتناجون من أجل أن يحسنوا المؤمنين، وذلك بأمر الشيطان. من فوائد هذا الحديث الرجوع إلى عادة النساء، الرجوع إلى عادة النساء، ويترتب على هذا العمل بالعرف الشائع بين الناس فيما لم تأت الشريعة بتحديده، وهو كذلك. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاغتسال على المستحاضة إذا تحيرت 6 أيام أو 7. وهذا الحديث حديث حمى في أي المستحاضات؟ في من ليس لها عادة ولا تمييز. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب الاغتسال لكل صلاة، يعني قال نعم. ثم اغتسلي فإذا استنقضتي فصلي، وقال إن ذلك يجزئك، ولم يذكر الغسل، وهذا أحد الأمرين، والأمر الثاني سيأتي إن شاء الله. ومن فوائد هذا الحديث أن العادة الغالبة في النساء أن تحيض كل شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم فاحيضي كل شهر كما تحيض النساء، وهو كذلك. ومن النساء من تحيض في الشهر مرتين، وقد تحيض في الشهر 3 مرات، لكن هذا نادر وقليل، وقد لا تحيض في الشهر بل تحيض في الشهر الثالث لا في الشهر الثاني، وهذا أيضا موجود لكنه قليل. ومن فوائد هذا الحديث جواز الجمع للمستحاضة، لأنه يشق عليها أن تغتسل لكل صلاة بدون جمع. لو قلنا تغتسل لكل صلاة بدون جمع لاغتسلت 5 مرات، فإذا قلنا بالجمع تغتسلت 3 مرات. ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه بعض العلماء من ثبوت الجمع الصوري، أي أن الإنسان يصلي كل صلاة بوقتها لكن كل صلاة قريبة من الأخرى فيكون جمعا صوريا، لأنه صلى كل صلاة بوقتها فلم يجمع الصلاتين في وقت واحدة منهما، فصلى كل صلاة في وقتها لكنه أخر الأولى وعجل الثانية. ولا يلزم من هذا أن تكون متواليتين، قد يؤخر هذه في آخر الوقت ويعجل هذه في أول وقت ويكون بينهما فرق. فإذا قيل بالجمع الصوري في مثل هذا بمعنى أن يكون بينهما فاصل فإنه ممكن، يعني يمكن أن يقال به. وأما إذا قيل بالجمع الصوري مع الموالاة فهذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأن الجمع الصوري معناه أن تؤخر الصلاة والظهر إلى آخره، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم تعجل العصر. ومن الذي يقوم الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله؟ لو قلنا باللزوم لكان هذا أشق من أن يصلي كل صلاة في وقتها المقتصر. ولهذا جمع الصوري كما ذكرنا إن كان المراد أنه لا موالاة بينهما لكن الأولى صلاة في آخر الوقت والثانية صلاة في أول الوقت فهذا ممكن، وأما إذا قيل جمع بالموالاة فهذا لا يمكن. وأشق من ذلك المغرب والعشاء، متى يدخل وقت العشاء؟ بعد مغرب الشمس. ومن الذي يركض؟ مغيب الشفق حتى يدع صلاة المغرب آخر شيء قبل مغيب الشفق وصلاة العشاء أول شيء. هذا صعب جدا. ولا في ما قلنا في الشتاء لأن لازم أن يخرج إلى الصف أو أن يخرج إلى البرية من أجل أن يعرف متى يغيب الشفق. على كل حال على الجمع الصوفي الذي ذهب إلى بعض الناس واستدل بهذا الحديث نقول إن كان المراد مع التفريق دون اشتراط الموالاة فهذا ممكن، أما مع اشتراط الموالاة فهذا لا يمكن. ولكن قول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز الجمع، يجوز الجمع حتى الحقيق إذا كان هناك مشقة. ونستدل لهذا ليس بحديث حمنة ولكن بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، قالوا ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فدل هذا التعليم من ابن عباس وهو المفقه في الدين على أنه كلما كان الحرج بعدم الجمع إيش جاز الجمع، وهذا هو الضابط. ومن فوائد هذا الحديث بيان تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال لقوله وهو أعجب الأمرين إلي، أعجب بمعنى أحب، كما جاء في الحديث عائشة كان يعجبه قيام أي يستحسنه، ففيه دليل على تفاضل الأعمال وأن بعضها أفضل من بعض. وهذا ثابت في القرآن والسنة ولا إشكال فيه أن بعض الأعمال أفضل من بعض. قال الله تعالى فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين الشعبين أجر عظيم، مع أن كلهم في جهاد، في جهاد يعني القائد لم يجاهد لكن المجاهد في نفسه وماله يتفاضل جهاده بحسب ما بذل من نفسه وماله. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها أمكثي قدر ما كانت تحتسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. قول أن أم حبيبة بنت جحش، والأولى في الحديث الأول قبل هذا حملة بنت جحش، بقي زينب بن جحش، الثلاثة هذول أخوات زينب بن جحش إحدى أمهات المؤمنين. قال بعض العلماء إنها أيضا استجيرت ولكنه لم يثبت، الذي ثبت حمنة والثانية أم حبيبة. شكت إلى رسول الله أي رفعت إليه الشكوى، والشكوى هو الإخبار بما يؤلم الإنسان نفسيا أو جسديا، هذه الشكوى هي الإخبار بما يؤلم الإنسان إما نفسيا وإما جسديا. شكت إليه الدم يعني كثرته، فهو على حد المضاد والتقدير كثرة الدم. قال لها أمكثي قدر ما كانت حيضتك تحدثك حيضتك، هذه لها عادة، ولهذا قال اجلسي قدر ما كان تحدثك حيضتك. وأختها لم يقل لها الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، بل قال سبعة أيام أو ستة، وكأنه عليه الصلاة والسلام قد علم أن الأولى آن حمنة ليس لها عادة ولا تنيه، والثانية لها عادة، ولهذا لم يستفصل الحكم بدون استفسار أنها تمكث قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي بعد ما تنتهي المدة، لأننا حكمنا بطهارتها. قال فكانت، قال عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة، وهذا يدل على أن اجتهاد منها، كانت تغتسل يعني دون أن يأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن سبق أن حمنة أرشدها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن تغتسل لكل صلاة، لكن أذن لها في هذا الحال أن تشمس. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الاغتسال يؤدي إلى تقلص العروق وتقليل الدم ويكون سببا لانقطاع الاستحراق. ففي هذا الحال ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه قد يقول قائل إن الاستحاضة تأتي عن وراثة لأن هاتين الوقتين كلتاهما استحيض، فلعل هذا يكون عن وراثة. فإن ثبت على أن الاستحاضة كسائر الأمراض يكون عن وراثة فلا عجب في ذلك، وإن لم يثبت ألغيت هذه الفائدة. من فوائد هذا الحديث أن الاستبتاء عن الشيء المؤلم يسمى شكوى، يقول الشكى إلى رسول الله الجمع. ومن فوائد هذا الحديث أن الشكوى للمخلوق جائزة بشرط أن لا تكون تنبئ عن السخط عن الخالق. وعلى هذا فإذا قلت لشخص أنا أشكو من كذا وأشكو من كذا من المرض فإنه لا بأس به، بشرط أن لا يكون القصد السخط من الخالق عز وجل. مجرد أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأسه قال بل أنا ورأسه، فلا بأس في الشكاية إلى الخلق إذا كان المقصود أجب مجرد الإخبار لا شكوى الخالق والتسخط منه. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن الشكوى إلى المخلوق إذا لم يكن المقصود التسخط من الخالق لا تنافي الصبر الجميل. ومن فوائد هذا الحديث الرجوع إلى العادة في المستحاضة لقوله صلى الله عليه وسلم قاتل ما كانت تحبسك عيضتك، وإن قل عن الصيام سبعة نعم، وإن قل وإن زاد عليها نعم وإن زاد عليها. ومن فوائد هذا الحديث أن الحيض يحبس المرأة، نعم يحدث عن ايش؟ عن الصلاة والصيام وأشياء كثيرة ترتب على الحيض. ومن فوائد أن المعتادة ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخف، لم يقل كيف حال الدم، بل أطلق رحمه الله أطلق الرجوع إلى العادة. وهذا لا شك أنه أيسر على المرأة أن ترجع إلى عادته لأن الأصل بقاء العادة على ما كانت عليه، والتمييز أو تغير الدم ربما يتغير في أول الشهر وفي الشهر الثاني في آخر الشهر، وربما يتغير تغيرا بينا وقد يتغير تغيرا يسيرا، لكن الرجوع للعادة أفضل بلا شك. فإذا عدمت العادة رجعنا إلى التمييز. ومن فائدة هذا الحديث أنه إذا تمت العادة بالنسبة للمستحاضة المعتادة وجب عليه الاغتسال لأنها الآن طهرت. ومن فائدة هذا الحديث جواز اجتهاد الإنسان في العبادات لقوله فكانت تغتسل، ولكن على أي شيء بنت أم حبيبة؟ الظاهر والله أعلم أنها بنت هذا على ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم به من أختها حيث أذن لها حيث أمرها أن تغتسل لكل صلاة وقال هذا أعجب الأمرين. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأنه من فعلها رضي الله عنها وباجتهاد منها، ولو كان لأن الاغتسال من فعلها وباجتهاد منها ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث حمنة صريح بأنه ليس بواجب. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود من وجه آخر، ف
فيستفاد منه وجوب وضوءها لكل صلاة. فإذا قال قائل ما الحكمة في أنها تتوضأ لكل صلاة، قلنا لأن هذه طهارة ضرورة، إذ أن الحدث الموجب للطهارة لم يزل قائما، فتكون طهارة ضرورة تتقدر بقدرها. وقوله لكل صلاة المراد لوقت كل صلاة، وليس المراد أنها إذا جمعت توضأت للظهر ثم توضأت للعصر، لا، بل المراد توضئي لوقت كل صلاة. فإذا توضأت فهل لها أن تصلي فروضا ونوافل أو الفروض فقط؟ الصحيح أنها تصلي فروضا ونوافل، لأن هذا الوضوء رفع، لم نقل رفع حدثا ولكن بمعنى ارتفاع الحدث. وإذا خرج الوقت، فإن دخل وقت الصلاة الأخرى توضأت له، وإن لم يدخل وقت الصلاة الأخرى لم تتوضأ إلا إذا أرادت أن تتنفل. فمثل في صلاة الفجر إذا خرج الوقت وهي قد توضأت لصلاة الفجر وأرادت أن تصلي صلاة الضحى، نقول لها توضأ لها. كذلك في العشاء الآخرة على القول الراجح أن وقتها يخرج من منتصف الليل، خرج انتصف الليل وأرادت أن تتهجد، نقول توضئي من جديد. ألحق العلماء رحمهم الله بالقياس الجلي، ألحقوا بالمستحاضة من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما كإنسان لا يستمسك بوله أو لا تستمسك الريح من دبره، أو دبره دائما يفرز رطوبة، فقالوا إن حكم هؤلاء حكم المستحاضة، بمعنى أنه لا يتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، ولكن لا بد من محاولة التقليل من النجاسة في التحفظ في الحفاظات الموجودة الآن ولله الحمد، سواء كان رجل أو امرأة، بقدر المستطاع. وأما ما يفعله بعض الجهال في ربط الذكر فهذا غلط عظيم، لأن ربط الذكر ضرر على الإنسان، فإن البول سينزل من المثانة وإذا نزل احتقن في القنوات وهي ضعيفة جدا فربما تتفجر، ولذلك يجب أن ينهى عن ذلك عن هذا، فليقال ضع على محل الخارج شيئا يحفظ من انتشار البول وكذا. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أم عطية أنصارية معروفة رضي الله عنها قالت كنا لا نعد، كنا يعني معشر النساء، ولم تقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا اختلف فيه العلماء، هل هو من اجتهاد الصحابة أو له حكم الرفع؟ أما لو قالت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه في حكم الرفع، لكن هنا لم تقل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك هل نقول إنه حكم الرفع في حكم الرفع أو نقول إنه من عمل الصحابة والصحابيات واجتهادهم؟ وقول لا نعد أي لا نحسبها ولا نعتبرها. والقدرة والصفرة، القدرة أن يكون الدم متكدرا وشبه ذلك بغسالة اللحم، وأما الصفرة فهو شيء يشبه الصديق أصفر بعد الطهر أي بعد زمن الحيض، إذا يعني إذا ظهرت المرأة من قصة البيضة ثم وجد الزكوذة أو الصفرة فإنها لا تعد شيئا. ومعنى لا تعد شيئا أي لا تعد شيئا معتبرا،
يعني لا تعد شيئا معتبرا في الحيض، وإلا فإنها تنقض الوضوء، وإذا استمرت مع المرأة صار لها حكم سلف البول. المؤلف يقول رواه البخاري وأبو داود واللفظ له، وهذا سهو من المؤلف رحمه الله، فإن البخاري لم يروي بعد الظهر، وإنما رواية بعد الظهر لأبي داود. ولا يختم المؤلف من التبعة حين قال واللفظ له أي لأبي داود، بل نقول كان الذي ينبغي أن يقول كنا لا نعد القدرة والصفة شيئا رواه البخاري وأبو داود وزاد إيش بعد الظهر، حتى يتبين اللفظ الذي رواه البخاري من اللفظ الذي انفرد به أبو داود. هذا الحديث يدل على أن النساء قد يرين دما خالصا ويرين قدرة ويرين صفرة، وفيه قسم الرابع يرون ماء أبيض وهي القصرة البيضاء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحديث هل هو مرفوع أو مرفوع، هذه واحدة، فإن كان مرفوعا فهو حجة، وإن كان موقوفا فهو رأي واجتهاد قابل للنقاش. ثانيا وعلى تقدير صحته وأنه مرفوع فإنهم اختلفوا أيضا هل هذا يعني بعد حد بعد الظهر، لأن يعني بعد الظهر ليس في البخاري، هل تعد الصفرة والقدرة شيئا أو لا تعد؟ على أقوال متعددة تبلغ الستة والسبعة، لأن الحديث أولا ما هو صريح الرفع، وثانيا ليس الزيادة بعد الظهر ليست متفق عليها ولا من رواية البخاري. فالعلماء اختلفوا، منهم من قال الصفرة والقدرة ليستا بشيء سواء كانتا قبل الحيض أو بعد الحيض متصلا بالحيض، وأن الحيض هو الدم الخالص المعروف، وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله وأيد قوله بأدلة قوية، وقال ليس لنا أن نلزمها، ليس لنا أن نلزمها بما لم يلزمها الله أو نحرم عليها ما لم يحرمه الله. وذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ذلك وجها للأصحاب أصحابها الحنابلة، وهذا القول هو الذي تطمئن نفسي إليه، أن الصفرة والقدرة ليست بشيء مطلقا سواء قبل الحيض أو بعد الحيض متصلة بالحيض أو منفصلة. وهذا الحقيقة مع وضوحه وبيانه أريح للنساء، لأن بعض النساء تبقى مع الصفرة لمدة طويلة بعد الدم، فإذا قلنا الحيض هو الدم المعروف كما قال ابن حزم رحمه الله في اللغة العربية تقول هذا شيء معروف ما يحتاج إلى أشكال، ويؤيد حديث أم عطية أنهم لا يعدونه شيئا، فهو أقبل يعني أصوب وأقرب الصواب. يلي ذلك القول بأن الصفرة المتصلة بالحيض بعد الحيض من الحيض، وأما التي تسبق الحيض فليست بحيض، وهذا أقرب من الأقوال الأخرى. ويلي ذلك أن الصفرة والقدرة المتصلة بالحيض في أول أو آخره من الحيض، والأقوال المتعددة ذكرها النووي رحمه الله في شأن المعذر. فالقول الراجح عندي أن الصفرة والقدرة ليستا بحيض مطلقة. نعم لو وقعت في أثناء الحيض مثلا امرأة عادة خمسة أيام، في بعض الأيام نصف يوم أو ساعة أو ما أشبه ذلك تجد صفرة، فهذا لا يعتبر طهرا بل وتابع للحيض حتى وإن لم ترى الصفرة، لأن الجفاف أو الجفوف مدة يسيرة في أثناء الحيض تعتبر حيضا. وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت المرض فيها لم يؤاكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح. قوله كانت اليهود إذا حار أن اليهود كانت إذا حارت المرأة أنت اليهود باعتبار الجمع، لأن اليهود بمعنى القبيلة أو الطائفة أو ما أشبه ذلك. وقوله لم يآكلوها أي هجروها ولا يأكلون معها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يخاطب أصحابه يعني افعلوا مع النساء كل شيء، الأكل والنوم والمباشرة كل شيء إلا النكاح، والمراد بالنكاح هنا الجماع، وليس عقد النكاح بل الجماع. ففي هذا الحديث فوائد، منها تشديد اليهود في التطهر من النجاسات، ولهذا كانوا لا يؤكلون الحائض ولا يراجعونها ولا يقربونها، وكانوا إذا أصابت ثوبهم النجاسة قصوا في المقص ولا يرون أن الماء يطهرها، كما ذكر أهل العلم لما ذكر أهل العلم أن الأمة وسط، الأمة الإسلامية وسط بين الأمم في النجاسات، قالوا إن اليهود إذا تنجس الثوب عندهم قصوا ولا يطهره الماء، والنصارى بالعكس يتلوث النجاسة أو لا يتلوث لا يهمهم هذا، المسلمون والحمد لله بين وفق. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوضع، وعلى هذا فله أن يقبلها ويضمها ويجامعها بين الفخذين، كل شيء يفعل إلا النكاح إلا الجماع. وهل يلزم مع ذلك أن تتذر إذا أراد أن يباشرها أو لا يلزم؟ لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فله أن يباشرها وإن لم تتذر، لكن اتذارها أفضل وأكمل لوجهين: الوجه الأول أنه ربما يعجز عن كبح نفسه إذا كانت غير متذرة فيجامع في الفرج، وثانيا لئلا يرى منها ما يكره من الدم، فإذا كانت متذرة فليباشر ما شاء لكن لئلا يرى هذا. ولذلك قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرني فأتذر أي يباشرني وأنا حائر، يأمرني فأتذر أي ألبس الإزار، فيباشرني المباشرة أبلغ من التقويم، وأنا حائض، الجملة هذه حالية يعني والحال أنني حائض. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا أراد أن يتمتع بامرأته وهي حائض فليأمرها بالاتزار. ومن فوائد الحديث جواز استمتاع الرجل لزوجته بدون إزار إذا كانت طاهرة، وهذا واضح، فإنه يجوز للزوجين أن يباشر أحدهما الآخر وهما عاريان ولا حرج في هذا، لكن ينبغي أن يكون عليهما رداء أو نحو يغطيهما في هذا الحال. ومن فوائد الحديث أنه يشرع للمرأة إذا كانت حائضا وأراد زوجها أن يستمتع بها أن يأمرها بالاتزار ابتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الحديث صراحة النساء، نساء الصحابة، في الأمر الذي يستشى منه إذا كان في ذلك مصلحة، لقولها رضي الله عنها يأمرني فأبتذل فيباشرني وأنا حائض. الخلاصة الآن أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته إذا كانت حائضة بكل شيء إلا النكاح أي الجماع، ثانيا أنه ينبغي إذا أراد أن يباشر أن يتزل لوجهين، الوجه الأول إيش؟ لئلا يرى منها ما، والثاني لئلا تغلبه نفسه فيجامعه. وعن ابن عباس رضي الله عنه
أنت
جاء السؤال. نعم
شيخ حسن الله إليك، بالنسبة للقدرة والصفرة، قدرة والصفرة
نعم
كان يصاحبها علام في أسفل البطن وأكثر الظهر،
نعم
يسجم المرأة أن هذا هو أوان
في مقدمات الحيض، لا شك فيها، لا شك أن مقدمات الحيض، لكن هل هو الحيض؟
يعني ما نعدها ولو كانت فيها تلك الأمارات،
إيه ولو فيها الأمارات على قول يعني رجعنا. نعم ايش
ينبغي
يعني النساء أعلم من الفقهاء وأعلم من العلماء ومن الأطباء في هذا الأمر، ولهذا كان كثير من العلماء إذا سئل عن مثال الحيض قال هن أعلم، نعم وهذا صحيح، مرة تعرف في التجارب يعني يمر عليها في الشهر كل شهر، لكن التوسع الكثير مثل ما فعله بعض الفقهاء هذا لا ينبغي، لأن المتحيرة كتبوا عليها صفحات فتحيروا وحيروا الناس. نعم
ولكنهم في أثناء الوقت كذا شهر في ألم في ألم
وظاهر الحديث أنها تتحير 6 أيام و7 مطلق معنى كريم. كيف أخذت ذلك؟ له على كل حال له معنى، المعنى ان هذا فعل نساء الصحابه، وتعرف ان قول الصحابي او فعل الصحابي حج على عند كثير من العلماء.
أنه
مثل رأس أن الحكم يدور مع العلة، فماذا رأس الثاني؟ أنه حيض ميزة أن تهمل ذلك.
نعم.
أشكل
عليه
شخص ترجيح
أن
مثلة
العادة،
أن
تختلف العادة
والتمييز، أن تقدم العادة. نعم.
فأشكل عليها
هذا
الأمر.
لماذا
لا
نقول
أنها
تخرج؟
الله
أكبر.
وبارك مقام محمود بن الوعد بارك الله فيكم. لو كانت المرأة عبدالله في أيام فرأت الجنب 4 ثم يوم صبرة وقدرة ثم قطعت بعدها إلى قرارة قدرة ثلاثة
حتى بالصورة بالأيام 4
وشهيد الصلوات اليوم
أي نعم، لكن نرى أن المرأة جاءت جارية وبانت على الأصل أنها لا تريد كحلية فحملها.
هذا كثير
ينقطع الدم، ما عرفت أنها حلية، لا يمكن ما تريد الأصل ما دام شاركت الطهر. الأصل أنه حي. نعم.
رجوع
إلى العادة،
حصل
إعادة مساء إلى
قريبة
أشياء، حصل إعادة مساء. لا لا، قريبة، تكمل.
حتى
إن كانت أقل
من 6 أو 7.
إيه؟
لكن
هذا هو
الغالب.
نعم.
كان عددها معلومة لدي.
إيش؟
إمرأة كان عددها معلومة.
نعم.
ثم زادت عليها في مرة إلى مرة.
هل هذا في الغالب؟ العبرة في الغالب.
وإذا
جاءت مرة ثانية يحكم على السابق والأول. العبرة في الغالب. مثلا إذا قدرنا إن أثر كان 6 أيام وقد تكون 7 أو 8 أو العبرة في الغالب.
كانت 6 وزادت عليها 3 أيام.
طيب. في مرة. مرة واحدة. من كم؟ من كم؟ من كم مرة؟
ذلك في مرة واحدة ومرة
ثانية
أيضا
تجاوزت
من
الستة الأولى. طيب، يعني هذا قبل كم مرة من الأشهر؟ يعني مثلا إذا قدرنا 6 الأشهر يأتيها 6 أيام.
نعم.
وفي السابع أتاها 8 أيام.
نعم.
العبرة بالأول.
يعني
تحكم
الأول.
عيد الأكثر. الأكثر يعني الأكثر العادات. ما الأكثر عدد الأيام؟ الأكثر عادة. إذا كان أكثر عادتها 6 أيام أخذني الأكثر.
أما إذا زالت عليها أن تنتظر أيام.
كيف؟ هذا في غير المستحاضة. في غير المستحاضة الصحيح أنه إذا زاد فإنها تجلس. لا، لكن كلامك المستحاضة. غير المستحاضة إذا زادت أو نقصت فالحكم يدور مع علم. على القول الراشد المذهب إذا زادت لازم يتكرر 3 مرات هذه الزيادة، والصحيح الأفعال. صحيح أنه إذا زادت تجلس. هذا خلافة ما سبق في مسألة المستحاضة أن القول الراجح أن المعتادة ترجع إلى عادة، وأن من ليس لها عادة أو لها عادة فنسيتها ترجع إلى التمييز، وأن من ليس لها تمييز ترجع إلى عادة النساء. هذا واحد. ثانيا، من متى تبتدئ الجلوس الحيض؟ تبتدئ من أول المدة التي أتاها الدم، فإن نسيتها جلست من أول كل شهر هلال. ثالثا، ماذا تصنع المستحاضة إذا جلست على الوجه الذي ذكرت؟ يقول بعد مضي المدة التي قلنا أنها تجلس تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، ولها شيئا ولها حالا بعد ذلك. إما أن تقتصر على الغسل الأول وهو واجب، وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة، وحينئذ لا تجمع إلا أن يشق عليها الجمع الإفراد، أو تغتسل لكل صلاة وحينئذ إيش تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لأن ذلك أكمل في الطهارة، ولأنه ربما يكون سببا لانقطاع دم الاستحاضة. أما متى توضأ فنقول إن كانت لصلاة مؤقتة فبادت كل وقت، وإن كانت لصلاة غير مؤقتة فحين فعلها. وعلى هذا فإذا أرادت أن تصلي تطوعا متى توضأ؟ إذا أرادت أي وقت إذا لم يكن وقت نهي. وأما إذا أرادت أن تصلي الضحى أو راتبة الظهر مثلا أو راتبة الفجر فبعد دخول الوقت. ثم نأخذ الدرس الجديد اليوم. يقول مالك رحمه الله فيما نقله عن أم عطية وأخذناها، وقلنا إن مسألة الصفرة والقدرة فيها خلاف، وأن هناك وجها لأصحاب الإمام أحمد بأن الصفرة والقدرة لا تعد شيئا، سواء كانت منفصلة عن الحيض أو متصلة به،
قبل الحيض أو بعده، وأن هذا اختيار ابن حزم رحمه الله، وأنه نصره بأدلة قوية، وهو الذي اختاره أنا لأنه أقرب للصواب من جهة أن الحيض والدم المعروف. وأما هذه الصفرة وما أشبهها فهي عبارة عن عصارة الرحم أو مقدمة الحيض في أوله، وأن هذا أيضا أريح للنساء، لأن بعض النساء تبقى مع الصفرة إلى 10 أيام 15 يوم ثم تنقطع، وبعض النساء ليس عندها صفرة إطلاقا، من حين ما يقف الدم تخرج القصبة البيضاء. فنقول ما دام المسألة فيها اضطراب بالنسبة للعادات، وفيها خلاف بين العلماء، وفيها أيضا في رواية البخاري لا نعد الصور والكذا شيئا وهو مطلق، فهنا يتبين أن الراجح أن الصفرة والقدرة ليست بشيء. ثم قال وعن أنس أيضا أخذنا وعن ابن عباس أخذنا فوائد حديث أنس وحديث عائشة ما أخذنا. طيب في حديث أنس دليل فوائد، في فوائد منها جواز الزنا. طيب فوائد حديث عائشة، من فوائد حديث عائشة أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته ولا حال، لا هل أخذ ينبغي للإنسان أن لا يرى من زوجته ما يكره؟ أخذنا. طيب قال وعن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. هذه المسألة مسألة وقع الحائض، وقع الحائض لا شك أنه حرام في نص القرآن، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومتى ارتفع على التحريم؟ قيل إنه يرتفع بانقطاع الدم، وقيل إنه يرتفع بالاغتسال. فالذين قالوا إنه يرتفع بانقطاع الدم قالوا إن الله قال لا تقربوهن حتى يطهرن، والطهر هنا هو مقطع الحيض. وقول فإذا تطهرنا أي من الحيض، والمراد بذلك أن تغسل محل الدم والفرج فتحل بعد ذلك، وليس المراد الاغتسال. وأن المرأة إذا طهرت من الحيض وغسلت الفرج وما أصاب الدم فإنه يجوز للزوج أن يجامعها، وهذا رأي ابن حزم رحمه الله لكنه ضعيف. والصواب أن المراد بالتطهر الاغتسال، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فسمى الاغتسال اطهارا يعني تطهرا، وهذا أحوط وأبرأ للذمة، ولعله أصح للمرأة، لأن المرأة بعد الاغتسال سوف يكون لها نشاط وتعود عليها قوتها وتكون متهيئة للجماع. ولكن إذا فعل الإنسان فجامعت الحيض فهو آثم بلا شك، إلا أن يكون جاهلا فالجهل عذر، لكن إذا كان عالما فهو آثم. ثم هل يلزمه مع ذلك مع التوبة إلى الله عز وجل أن يتصدق بشيء؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا شيء عليه أن يتوب فقط ولا يلزمه أكثر من ذلك، يلزمه أكثر من ذلك، والأصل قراءة الذمة، فلا نلزم المسلمين بشيء إلا بيقين، لأنك إذا ألزمته شيئا فقد استبحت بعض ماله بقدر ما تلزمه، ومن الذي أحل لك ماله حتى يخرجه من ملكه إلى الفقير مثلا؟ والأصل احترام الأموال، ولا نلزم الناس لبذلها إلا بدليل. فصار عندنا أصلان: الأول براءة الذمة، والثاني عصمة المال واحترام المال. فكيف نقول لهذا الرجل عليك كفارة ونخرج شيء من ماله بدون دليل شرعي؟ وقال بعض أهل العلم: بل عليه الكفارة، في حديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله. والكفارة إما دينار أو نصف دينار، والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، يعني ما يزن مثقال من الذهب أو نصف مثقال، وقيمته معروفة عند أهل الصرف. ولكن الحديث كما تشاهدون اختلف العلماء في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأكثر المحدثين على أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ثم الحديث فيه اضطراب في إسناده، وفيه أيضا شيء من الاضطراب في موجبه ومقتضاه، دينار أو نصف دينار. ولم يرد مثل هذا التخيير في جنس واحد في أي كفارة من الكفارات. التخيير الذي يكون بين الكفارات يكون بين جنسين: طعام، كسوة، عتق مثلا في كفارة العماد. أما أن يكون دينار أو نصفه فهذا لا يستطيع. ثم هذا الحديث صريح في وجوب، يقول يتصدق فيحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب ويحتمل أن يكون على سبيل الوجوب، واحتمال كونه على الوجوب أقرب لأنه في مقابلة ذنب، والذنب لا يرفع إلا بواجب. لكن يبقى النظر في كونه مخير بين الدينار أو نصف، فهل هذا مستقيم؟ ثم يبقى النظر أن الحديث مختلف فيه، هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول ابن عباس؟ ثم الحديث أيضا فيه اضطراب في سنته، ولذلك حذر عنه الإمام الشافعي رحمه الله وقال: إن وضع الحائض ليس فيه كفارة، وإن ولو صح الحديث لقلت به. ولكن لا شك أن الإنسان إذا احتاط وكان الله قد أعطاه ساعة من المال وكفر، فإن هذا يكون سببا لرفعه عن العودة إليه، فإخراج الكفارة بلا شك أولى وأسلم من التبعة. طيب، قلنا التخيير فيه إشكال، وهو كيف يخير بين شيئين من جنس واحد أحدهما أقل من الآخر، فيقال هذا من فضل الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أوجب الدينار وهذا على الكمال، أو نصفه وهذا على الإجزاء. فالكمال دينار والإجزاء نصف دينار. على أن بعض العلماء قال إن هذا التخيير ليس تخييرا تشافيا ولكنه تنويع، وأنه إذا كان الجماع في طول الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، لأن الحيض في فور الدم أشد ضررا وأكثر إثما. نعم، ولكن اللي يرحى والله أعلم أنه على التخيير مطلقا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه، في حديث طويل. هذا جواب من الرسول عليه الصلاة والسلام لسؤال ورد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعظ النساء بعد أن وعظ الرجال في خطبة صلاة العيد، وذكرهم وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. للب يعني عقل، يعني عقله، ما رأيت أشد تأثيرا على الرجل العاقل من المرأة. فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فانتبهت النساء لهذا وقالوا: يا رسول الله، ما نقصان عقلنا وما نقصان ديننا؟ تبين أن نقصان العقل والمراد بالعقل عقل الأشياء وضبطها، وليس العقل اللي هو ضد الجنون. تبين أن نقصان عقلها أن شهادة الرجل بشهادة كم؟ امرأتين، لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وبين الله السبب، قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل بمعنى تجهل أو بمعنى تنسى، وتذكر بمعنى تنبه. إن كانت جاهلة فبالتعليم، وإن كانت ناسية فبالتذكير، فتذكر إحداهما الأخرى. فبين الله الحكمة أن المرأة قليلة العقل، ما تعرف الأشياء ولا تحفظها كما يفعل الرجل. أما الصلاة فقال: أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصل؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: هذا نصان ديني، هذا نصان ديني. فمثلا إذا حاضر المرأة 7 أيام لا تصلي والرجل يصلي، صار أكمل منها دينا وأكثر منها عملا، فهذا نقصان دين. ولكن هل تلام على هذا النقص؟ الجواب: لا، لأن نقص الإيمان ينقسم لقسمين: إن كان لترك واجب أو فعل معصية فهو نقصان يلام عليه العبد، وإن كان لترك مستحب أو لترك معذور فيه الإنسان فهو نقص لا يلام عليه، ونقص لا يلام عليه. فإن قال قائل: المرأة الآن لا تصوم بإذن الله وبأمر الله، ولو صامت لآثمت، فكيف تجعلونها ناقصة؟ نقول: نجعلها ناقصة كما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفقراء ناقصين عن الأغنياء، عن الأغنياء الذين ينفقون أموالهم فيما هو في الله، وأرشدهم إلى أن يسبحوا الله ويحمدوه ويكبروه جبر كل 33. فلما علم الأغنياء بذلك فعلوا مثله، فجاء الفقراء يشكون، قالوا: يا رسول الله، إن أخوان الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا. فقال لهم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهي احتجت المرأة، قالت: إنها لم تترك الصلاة إلا بأمر الله ولم تترك الصيام إلا بأمر الله. قلنا: هذا فضل الله، هذا فضل الله، وليس لك حجة مع الله، والله تعالى يؤتي ملكه من يشاء. أليس الله تعالى يفضل بعض الناس على بعض في العلم والعبادة، في الرسالة، في النبوة، في الولاية، في كل شيء؟ الله يؤتي من يشاء. استفدنا من هذا الحديث: أولا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه أحسن الناس خلقا وأرحب الناس صدرا، وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أن يناقشه الناس ولا يأنس من ذلك ولا ينهر ولا يكفر عليه الصلاة والسلام. ومنها أنه ينبغي للعالم إذا طلب أو إذا طلب منه الإرشاد إلى معرفة الحكمة أن يبين ذلك بصدر منشرح، إن تبينت له الحكمة، وإلا يقول: الله أعلم. ومنها أنه قد تقرر في الدين الإسلامي أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مقررا: أليس إذا حاضت؟ والإسلام هنا للتقرير. ومنها أن الحائض لا تصلي نفلا ولا فرضا ولا تصوم نفلا ولا فرضا. وجه ذلك الإطلاق والشيء إذا أطلق لا يمكن أن يقيد. عندما جمع متابعة جاءت صونة وعن عائشة رضي الله عنها نأخذ هذا ولا في أسئلة؟ نعم. لا تثاب بامتثال أمر الله، لكن تثاب ثواب الصلاة لا، لأن لو قلنا أن تثاب ثواب الصلاة لم يكن هناك نقص. نعم نعم. إيش؟ نعم نعم. الكفارة الواجبة في الوطي سواء في الحيض أو في رمضان أو في الحج والعمرة إذا وافقت المرأة يعني ولم تمتنع فحكمها حكم الرجل. نعم.
قول
الرجل الكذرة والقصرة عدم الاعتداء
بها،
فهل
هذا
أيضا
من
لها
عادة
فرأت
الكذرة
والقصرة
قبل
انقضاء عادتها؟
حتى وإن كانت قبل انقضاء عادتها. طيب احتمال كبير وقد يحدث أنها ترى الدم بعد ذلك.
إذا عقد الحكم مجمع عليه، الحكم مجمع عليه وجودا وعدا. نعم.
المرأة
كانت عادة أن تقوم
كل شهر ثلاثة
أيام،
والحيض منعتها من
أن تصوم،
هل لها أن تقضي
شهر الحيض أو الحيضة؟
نعم.
الحيض أو الحيضة؟
الحيضة.
يعني كانت الحيض منعتها.
طيب. هل لها أن تقضي؟
لكن شاهدها معها يا آدم.
نعم.
عند 30 يوم.
هي تريد أن تقوم بها عشر
مواقف،
يعني من الشهر تريد أن تقوم،
يعني هي آخر ثلاثة إلى آخر
الشهر،
وأصابت الحيض.
نعم.
وقال إذا كانت تعرف أن الحيض تأتيها في هذه المدة التي يفوز بها صيام الأيام الثلاثة فلا تقضيها لأن أخرتها بغير عذر. أما إذا كان الحيض أتاها في آخر الشهر على خلاف العادة فتقضيها. وكذلك وقادة الأيام الشوال. الله صلى الله عليه
وسلم.
نعم نعم. لكن قلنا أنه نقص لا يلام عليه. يعني إنسان مثلا يصلي في الليل 20 ركعة. قصدي 11 ركعة وآخر يصلي 3 ركعات. لا شك ان هذا ناقص عن ذلك، لكنه نقص لا يلام. نعم. نعم. ما تقص اولا لا قياس مع النص. هل هي قياس مع النص؟ نعم. ثم
بعدما تقولون
في الحديث ضعيف يقولون نعم ضعيف، لكن معناه صحيح. الحديث يقول
المرأة
الصالحة
خير من ألف رجل غير صالح.
إن كانوا غير صالح أي فاسد فساد مطلق هي خير من مليون رجل، وإن كانوا لا لو يعني ليس من ذات الكمال فلا صح هذا القول.
أول
وقت المستحاضة أول وقت ثم خرج منها الدم، ثم خرج الفريضة ووضع على الفريضة، ثم في آخر وقت هذه الفريضة أو آخر وقت الظهر أو آخر وقت العشاء. نعم.
هل لا يعلم
العلماء يقولون إن إذا توضعت الصلاة بعد خروجها امتد الوضوء إلى آخر الوقت. لم أسمع.
نعم.
لا الأصل عدم الشك. الأصل عدم الشك.
نعم.
هل يجب
على المرأة أن تتطهر من الرطوبة التي قد تجدها
في الأرض؟
التي؟
تجدها في الأرض. نعم. قبل أن تبرز ولا بعد؟ إذا بردت يجب أن تطهر منها. إذا خرج إلى كودة. إذا خرج إلى فخرين يجب عليها أن تطهر. نعم ما عليها شيء. إلى قوله إذا رأت الماء حديث من سلالي. هي رطوبة لكن هذه الرطوبة هل إن إذا جلست انضغطت وخرجت ولا لا؟ يقال لهن إذا لم تخرج الرطوبة فلا شيء. لا أقول لا تنفض الرطوبة بعد غداء. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة السلامة والصلاة القائمة في آت محمد للوسيلة والقضية وهذا في المطال المحمد. ايش
بعض
الناس تربى قدر الشعبات الذي
لا
يقاطع
على
القيمة
اللي في
البلد ليس على المقال. حتى لو قسنا على قيمة البلد فهو دينار أو نصف وقيمة الشماء الدينار هي مثل قيمة نصف. نعم. ايش
امرأة صغيرة.
نعم
يعني صغيرة في السن بلغت رمضان.
نعم.
رمضان. طيب. صامت يومين فقط وصار عيد وما أخبرت أهلها.
يعني بلغت قبل العيد بيومين. وصامت.
صامت نعم لا فترت يعني بعد ما أعرف أهلها. بروح على
لا يلزمها إلا يومين. لا يلزمها إلا يومين. لأن ما قبل البلوغ ليس بلازم.
لا بس هي
هذا
الشيء
ما تقدر أهلها. إيش؟
إيش؟
هي
كانت عندها
خير. عندها إيش؟ تحجر
ما تقدر
أهلها. إيه. يعني حادث
متى؟ ما أدري كم أيام الحادث. نقارن هذا ست أيام.
لكن هل حادث نفس النهار؟
نعم.
قبل رمضان.
في آخر رمضان.
في آخر رمضان. كم يوم؟
ما أدري في أيام الحادث. بس ما أقدر أهلها إلا بعد.
ما يخالع ترك أخبارها لكن هل ما تقول إنها حاضر قبل العيد يومين مثلا لازم يوما حاضر قبل العيد ثلاثة أيام لازم ما ثلاثة أيام
لا قبل العيد ممكن صار حاضر
كم قبل العيد كم
النفع على
هذا ها
النفع ما أهلها إلا بعد ما
المهم اسألهم وقل لها تقضي الأيام التي قبل العيد التي أقل قبل العيد وأما الأيام التي قبل أن تحيض فليس عليها شيء. نعم.
لو كانت زوجة كتابية وطبرت من الحيض وأمرها زوجها بالكتاب لكنها رفضت. هل
له إشارة؟ الصحيح أن يرضى أن يجبرها. يرضى أن يجبرها لأن هذه من حقوق الزوج. إنسان هو أبقى منها يشيلها ويحطها بالمرفق. هذا حل ولا ما حل؟ نعم. طيب. الآن بدأ الطلاب يسمعون. نعم. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة أن تستتر وهي حائض مباشرة؟
لئلا يرى منها من أثر الدم. نعم نعم من أتى امرأة وإحاء يتصدق أو بنصير. طيب ما هو الدينار؟ نعم ذهب وهمك إلى النصاب. نعم ها خطأ. نعم للقرنين. طيب يعني إذن هي الوحدة النقدية من الذهب، الوحدة النقدية من الذهب دينار، وزينته مثقال، ولا يصح أن نقول مثقال من الذهب، لأن لو قلنا هكذا لكان كل مثقال دينار، هذا لا يصح. هي وحدة يعني نقدية من الذهب من أسوأ مثقال. هل قول ابن عباس رضي الله عنه يتصدق على سبيل الوجوب سامح؟ نعم نعم. طيب الحديث يقول المؤلف رحمه الله انه ان غير الحاكم والقطان راوا انه موقوف يلاحظ، وإذا كان موقوفا يعني فلا يتم السؤال به عن الوجوب ولا شيء. إذا هل يثبت الحكم أو لا؟ صالح ينبغي على خلاف قول الصحابي أنه حجة أم لا؟ طيب وهو كذلك، إن قلنا بأنه حجة صار حجة ووجب العمل به، وإلا فلا. قوله آية إذا حاضت لم تصلي ولم تصل نو شو أن الكلام؟ لا معنى الجملة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل، هل هو استفهام؟ وهل مراد الاستفهام هنا المعنى حقيقي الاستفهام او ماذا؟ الاستفهام تقرير، يعني اليس قد تقرر انها اذا حاضت؟ لماذا ساق المؤلف في كتاب الحي؟ لبيان نعم وأن ذلك قد تقرر. تمام. وما ولماذا قاله الرسول السامع؟ لماذا قال الرسول هذا الحديث صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم يعني ردا على قولهن ما نقصان دينه، فقال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي. إذا قال قائل كيف يكون هذا نقصا وهو ليس باختيارها، بل إنها امتثلت أمر الله بترك صوم الصلاة. إبراهيم نعم يعني إذن أن نقص الإيمان أو الدين قد يلام عليه العبد وقد لا يلام. واضح يا جماعة؟ طيب إذا كان سبب النقص ترك واجب أو فعل معصية فإنه يلام عليه، وإذا كان ترك مستحب أو كان النقص بأمر الله ورسوله فإنه لا يلام عليه. ثم قال مالك عن عائشة رضي الله عنه قالت لما جئنا سرف صرت لما جئنا الظن هنا يعود إلى الرفض أو الجماعة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد خرج بزوجاته كلهن وأحرمنا بعمرة متمتعات بها إلى الحج ومنهن عائشة. فلما بلغوا سرف وهو مكان في طريق المدينة إلى مكة حاضر فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وسأل لماذا فأخبرته بأنها حاضر فقال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قال ذلك تسلية له حتى تتعسى لأن الإنسان إذا تعسى بغيره هانت عليه المصيبة. ويشير إلى هذا قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لكن في الدنيا إذا اشترك المجرمون في العذاب هان عليه. وقال الخنساء سرت أخاها صخرا وما يكون مثل أخي ولكن وسلم نفس عنه بالتأثر. فأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم وليس خاصا بك وليس الأمر بيده. فقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. افعلي الأمر هنا للإرشاد ويبقى إذا كان الإرشاد يبقى ما كان مأمورا به في الحج على سبيل الوجوب واجبا وما أمر به على سبيل الاستحباب يكون مستحبا. ويحتمل أن يكون الأمر هنا للإباحة يعني لك أن تفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقول الحاج المراد به الجنس يعني فيشمل الذكر والأنثى غير هذا استثناء من عموم الأحوال أو من قوله ما فيه ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أن لا تطوفي بالبيت يعني طواف القدوم لأنها ستقدم وهي حائض. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر السعي لكنه ذكره مالك رحمه الله في موطئه في إسناد صحيح. وكذلك البخاري ذكر أنها لما طهرت طافت وسعت. وعلى هذا فيكون عدم ذكره في بعض الروايات لا ينافي ذكره في الروايات الأخرى. وقول حتى تطهري حتى للغاية أي حتى تطهري من الحيض. والطهارة من الحيض هو انقطاع الدم مثلا انقطع الدم فتلك الطهارة وما بعد انقطاع الدم ليس بشيء سواء كان أبيض أو أصفر أو كدرة مثلا انقطع الدم دم الحيض المعروف فإنها تكون طاهرة. فنستفاد من هذا الحديث فوائد. قبل أن نأخذ فوائدة جاء ابن مالك رحمه الله في كتاب الحيض ليبين أن الحائض لا تطوف بالبيت وهذا أمر مجمع عليه أنها لا تطوف. فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها جواز إدخال الحج على العمرة عند تعذر إتمامها لأن عائشة أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز إدخال الحج على العمرة لأنه قال لها عليه الصلاة والسلام اجعليها عمرة. ولكن إذا لم يكن هناك حاجة فهل يجوز أو لا يجوز؟ من العلماء من قال إنه لا يجوز لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله وهذا لم يتم العمرة ولأنه لم ينتقل إلى نسك آخر بل إلى نسك
ايش
مفضول يا
اخوان الى نصف مفضول لان الثاني تقل من التمتع الى القران والتمتع افضل وليس كالذي يحول الافراد او القران الى تمتع لان هذا ثبت في السنه لكن هذا قد تحول من عجيب من نسك مفضول الى نسك افضل ولا اشكال فيه يعني تحول القارئ الى متمتع او المفرد الى متمتع لا اشكال فيه وهذا هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق هذا لكن اشكال ان ينتقل من تمتع الى قران فنقول عند الضروره لا شك في جوازه وذلك فيما ايش اذا حارت المرء وتعرف انها لن تطهر قبل الوقوف في عرض ومن ذلك لو خاف الانسان فوت الوقوف بان جاء متاخرا واحرم بالعمره ثم خاف ان يفوته الحج فانه هنا يدخل الحج على العمره فيكون قادما لكن السؤال هل يجوز ذلك في حال السعه بمعنى ان الانسان يدخل الحج على العمره مع ساعه الوقت هذا محل نظر ولولا ان بعضهم حكم الاجماع في الجواز لقلنا بعدم الجواز فان كان احد من العلماء يقول لانه لا يجوز ادخال الحج على العمره الا عند الضروره الشرعيه او الحسيه فهذا القول اقرب الصواب بلا شك ووجه ذلك عجيب انه انتقال من فاض الى مسلم والاعمال الشرعيه اذا كانت واجبه لا يمكن ان ينتقل من مفعول من الفاضل الى مفعول ابدا بخلاف المفضول الى الفاضل ومن فوائد الحديث ان القارن فعله كفعل المفرد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرها ان تطوف مرتين وان تسعى مرتين بل قد افعلوا ما يفعل الحج وهذا القول هو الراجح ان القارن كالمفرد سواء في ايش في افعال الحج فلا يلزمه طوافا وسعيا لماذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل في العمره في الحج ولقوله لعائشه طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسع ان يكفيك لحجك وعمرك فالقارن والمفرد سواء في الافعال لكنهما يختلفان من جهه ان القارن يحصل له نسكان والمفرد لا يحصل له نسك وان القارن عليه هدي والمفرد يسعى عليه طيب وهل يجوز ادخال العمر على الحج ليصير قارنا بمعنى ان الرجل احرم بالحج ثم ادخل العمره عليه هذا فيه نظر اي عمليه خلاف فمن العلماء من يقول لا باس بادخال العمره على الحج ومنهم من قال لا باس والصحيح جوازه لان هذا هو ظاهر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث احرم بالحج اولا لقول عائشه رضي الله عنها ويتقسم الناس لإحرامهم وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج ثم قيل له قل عمرة وحج وهذا يعني أنه أدخل العمرة على الحج وهو من أهل القياس أن يقال أي فرق بين أن تدخل الحج على العمرة أو تدخل العمرة على الحج وأما من قال إنه لا يستفيد بإدخال العمرة على الحج لأنه لن يزيد على أفعاله فنقول وكذلك إدخال الحج على العمرة لا يزيد على أفعال الحج ثم نقول القول بأنه لم يستفيد ممنوع لأن السباب استفاد نسكين فهو مستفيد عرفنا أن عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة
قبل أن تقضيه، قبل أن تقضيه لا شك. فهل يجوز إدخال الحج على عمره بعد الطواف؟ يرى بعض العلماء أنه لا بأس حتى بعد السعي ما دامت الأمة لم تتم فله إدخال الحج على عمره ويصير قارئا. أما مذهبنا فإنه لا يصح أن يدخل الحج على العمرة بعد الشروع في الطواف، وهذا فيه شيء من الإشكال فيما لو أن المحرم طاف وسعى ولم يقصر إما ناسيا أو جاهلا ثم أدخل الحج على العمرة، فعلى المذهب مذهبنا يكون حجه فاسدا لا يصح، لأنه أدخل الحج على العمرة بعد الطواف وهذا لا يصح. والإفتاء بهذا فيه صعوبة، أن يأتي الإنسان في مسافات بعيدة وينفق كل ما جمعه من مال ثم يقال له رجعت بلا حج، وليس هناك دليل واضح في هذا المسألة إلا أنه يقال إذا لم يبقى إلا الحلقة والتقصير فقد تم النسوء فكيف إدخال الحج عليه. في مثل هذا نحن نفتي بأن يفتي الإنسان عن ترك الحلق ونجعله كأنه ترك، ولما شرع في النسك لما تحلل من العمرة ثم شرع في النسك فشروعه في النسك الحج صحيح وعليه فدية بناء على القول بأن تارك واجب تلزمه فدية اختيار. وأما أن نقول لا ففيه نظر، المذهب يفرق إدخال الحج على العمرة فيما إذا ساق الهدي وإلا فلا، لكن الصواب أنه لا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع المناسك لا تشترط لها الطهارة كذا، السعي، الوقوف، المبيت، الرمي، لكن الأفضل أن يفعلها على طهارة. فإن قال قائل كيف تقول السعي وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة ولا بين الصفا والمروة؟ قلنا إن العلة في عدم صحة السعي هو إيش؟ أنه لم يسبق الطواف. ولذلك أنبه هنا على مسألة يفعلها بعض أهل مكة، وهو أنهم يحرمون بالحج من بيوتهم ثم يذهبون إلى البيت ويقفون ثم يسعون سعي الحج، وهذا لا يصح.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.